إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يحرصون على العلم النافع والعمل الصالح، وهم يعودون في طلب العلم إلى ما كان عليه سلفهم الصالحون. العلم عندهم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وفهم الصحابة يعود إليه من شد عن الحق وتنكب طريقه من المتكلمة والمتصوفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتجد عامة هؤلاء الخارجين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك، إما عند الموت وإما قبل الموت، والحكايات في هذا كثيرة معروفة. هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال 40 عاما يناظر عليه، ثم رجع عن ذلك وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسلوكه طريق الزهد والرياضة والتصوف، ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة، ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل الكشف، وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصنف إلجام العوام عن علم الكلام. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سميا؟ ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف، وكان يقول: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته، قال إمام الحرمين عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت فيما نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، وكان ينشد: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. إذن العلم ما جاء به الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة لم يبتدعوا، وإنما هم المتبعون حقا، وطريقتهم طريقة الاتباع التي تجانب طريق أهل الابتداع، ومنهاجهم معلوم في محاربة أهل البدع، لأنهم هم الذين نقلوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجانبة أهل البدع وفي معاداة أهلها وفي التزام السنة ومحبة أهلها. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم يطلبون من العلم ما ينفعهم ليعرفوا الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى، وليعلموا ما كلفهم الله تبارك وتعالى به وما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه، وليعرفوا حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من خصائص أهل السنة والجماعة، وهم ينطلقون في ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم. وهم ينصحون لله إيمانا به وقياما بحقه وعبودية له ظاهرا وباطنا، وينصحون لكتاب الله بالإقبال عليه تلاوة وحفظا وتدبرا وتعلما لألفاظه ومعانيه وعملا به ودعوة للناس إليه، وينصحون للرسول صلى الله عليه وسلم بمحبته وتعظيمه وتوقيره والاقتداء به والاهتداء بهديه واتباع سنته والذب عنه ونصرة دينه وتقديم قوله على قول كل أحد من البشر، وينصحون لأئمة المسلمين من الإمام الأعظم إلى من دونه ممن لهم ولاية خاصة أو عامة باعتقاد ولايتهم وبالسمع والطاعة لهم في المعروف وببذل المستطاع لإرشادهم وتنبيههم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الأمة جمعاء، وبنصحهم وتحذيرهم مما فيه ضرر عليهم وعلى الأمة، وينصحون لعامة المسلمين بمحبتهم ومحبة الخير لهم والسعي في إيصال النفع لهم وبكراهية الشر والمكروه لهم والسعي في دفعه ودفع أسبابه عنهم، وينصحون لهم أيضا بتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم ونصحهم في أمور دينهم ودنياهم والتعاون معهم على البر والتقوى. وأهل السنة والجماعة لا يوجبون على العاجز في معرفة العلم ما يجب على القادر، وهم يؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة إيمانا مجملا، لكنهم يفرقون بين العاجز والقادر في معرفة ذلك على وجه التفصيل والإجمال، وهم لا يمتحنون الناس بما ليس من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمتحنون الناس بالمشتبهات ولا بدقائق الأمور ولا بالألفاظ المجملة المحتملة، فالمعيار عندهم إنما يكون بالأمور الواضحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا غموض، وهم يسعون في طلب الكمال ولا يطالبون بالمستحيل. فأهل السنة يسعون للأكمل ويبحثون في كل شيء عن الأمثل، ويعملون ما بوسعهم لتحصيل المنافع وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وفي الوقت نفسه لا يطالبون بالمستحيل ولا يرومون ما لا طاقة لهم به ولا قدرة لهم عليه. ومن الأمثلة التي توضح ذلك أن أهل السنة يرون أن إمامة المسلمين في الصلاة يتقدم لها الأقرأ للقرآن ثم من هو أقل منه وهكذا، فإذا لم يوجد في مكان ما سوى مجموعة من الفساق فالمتعين أن يصلي بهم أقلهم فسقاً وهكذا. وكذلك الحال بالنسبة للمنكرات، فهم يسعون لإزالتها ويطمحون لقطع دابرها بالكلية، فإن لم يستطيعوا القضاء عليها جميعها قضوا على ما يستطيعون منها واجتهدوا في محاولة القضاء على باقيها وهكذا. أما غيرهم فإن تطلبهم للكمال قد يجرهم إلى المطالبة بالمستحيل، كما حصل للخوارج عندما تحللوا من بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنهم رأوا أنه حكم الرجال في كتاب الله، وقالوا لا نريد إلا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن من أين يؤتى بمثل عمر؟ فهذا طلب في غير محله، وهذا علي وهو أفضل أهل زمانه رضي الله عنه. فتركوا عليا وحلوا البيعة، وليتهم عندما فعلوا ذلك بايعوا أحد الصحابة كابن عمر كسعيد بن زيد أو غيرهم من الصحابة الأحياء حين ذاك، بل إن الغلو والإفراط قادهم إلى التفريط، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، فبايعوا مؤذن سجاح أيام ادعت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تداركه الله برحمته، ففر منهم وتبين له ضلالتهم، فلم يقع اختيارهم إلا على عبد الله بن وهب الراسبي، وهو أعرابي بوال على عقبيه لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه له ولا شهد الله له بخير. وهذه الحال تحصل مع الأسف كثيرا، فتجد بعض الغالين يتطلب الكمال ولكن لا يسعى إلى تحصيله، أو تجده يضع في ذهنه صورة خيالية مغرقة في المثالية، فإن حصل له كل ما يريد وإلا قعد بدون سعي أو جهد أو تسديد أو مقاربة. ومن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها ولا يوالون لعبية جاهلية أو عصبية مذهبية أو راية حزبية، وإنما يوالون على الدين، فولاؤهم لله وبراؤهم لله ومواقفهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. وأهل السنة والجماعة من خصائصهم محبة بعضهم لبعض وترحم بعضهم على بعض، فأهل السنة والجماعة متوادون متحابون، يترحم بعضهم على بعض ويذب بعضهم عن بعض ويدعو بعضهم لبعض، وما ذلك إلا لحسن معتقدهم وصلاح أعمالهم. والله جل وعلا تأذن للذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يجعل لهم ودا، وأخبر جل وعلا أن المؤمنين يترحم بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، بخلاف غيرهم من الأمم الكافرة والفرق الضالة المنحرفة التي أغرى الله بينها العداوة والبغضاء، والتي كلما دخلت أمة منها لعنت أختها. فأهل الكتاب الثاني الذين نسوا حظا مما ذكروا به أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فكلما اجتمعت كنائسهم للاتفاق والوفاق زادت بينهم الفجوة واتسعت بينهم الهوة، وكذلك الشيوعيون الملاحدة كلما جاء زعيم من زعمائهم لعن من كان قبله من الزعماء وسفه أحلامهم وسبهم وشتمهم. وكذلك الحال بالنسبة لفرق الضلالة فليسوا على وفاق ولا اتفاق. وأهل السنة والجماعة من خصائصهم سلامتهم من تكفير بعضهم لبعض، فأهل السنة سالمون من ذلك، وهم يردون على المخالف منهم ويوضحون الحق للناس، وهم يخطئون ولا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون إلا من استحق ذلك، بخلاف غيرهم من الطوائف الأخرى كالخوارج الذين يكثر فيهم الاختلاف والتضليل والتكفير، ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها. ومن خصائص أهل السنة والجماعة سلامتهم في العموم من التلبس بالبدع والشركيات والكبائر، فأهل السنة والجماعة أسلم الناس وقوعا في البدع ولا تكون فيهم الشركيات، أما المعاصي والكبائر فقد يقع فيها طوائف من أهل السنة، كما أنه قد يوجد عند بعض أهل السنة شيء من الجور والظلم والجهل، إلا أن هذه الأمور في أهل السنة قليلة بالنسبة إلى غيرهم. فما عند أهل السنة من ظلم أو جور أو جهل أو غير ذلك من المخالفات فعند الفرق الأخرى أكثر منه، وما عند أهل البدع من علم وعدل وخير وشجاعة وعبادة وجهاد فعند أهل السنة أكمله وأتمه. أضف إلى ذلك أن ارتكاب المخالفات من قبل بعض الأفراد من أهل السنة يعد خروجاً عن القاعدة وشذوذاً عن الأصل، ثم إن أهل تلك المخالفات لا يعدون من القدوات ولا يقرون على ما يرتكبون من بدع أو كبائر أو غيرها، بخلاف غيرهم من الطوائف الأخرى كالرافضة مثلاً، وهم يرون أن تعظيم القبور وتشييد القباب عليها من الدين، ويرون أن النفاق والكذب الذي يسمونه تقية يرون أنه 9 أعشار الدين، وأن من لا تقية له لا دين له. وكذلك النصيرية الذين يقدسون الخمر ويعدونها من شرائع دينهم. فمن خصائص أهل السنة والجماعة سلامتهم في العموم من التلبس بالبدع والشركيات والكبائر، فأهل السنة والجماعة أسلم الناس وقوعا في البدع ولا تكون فيهم الشركيات، أما المعاصي والكبائر فقد يقع فيها طوائف من أهل السنة، كما أنه قد يوجد عند بعض أهل السنة شيء من الجور والظلم والجهل، إلا أن هذه الأمور في أهل السنة قليلة بالنسبة إلى غيرهم. وقد كنت ذكرت قديما في معرض الرد على بعض الناس أني لم أتلبس ببدعة قط، ثم بينت معنى هذا الإجمال فقلت لم أكن بفضل الله رب العالمين يوما إخوانيا ولا تبليغيا ولا قبرية إلى غير ذلك من أمثال هذه البدعة، فأي شيء في ذلك؟ عصمنا الله رب العالمين من أن نكون منضمين إلى هذه الطوائف والفرق أو أن نكون تحت راية من راياتهم. من الله تبارك وتعالى علينا بأننا لم نكن يوما من الإخوان ولا من القطبيين، ولم نكن يوما من التبليغيين ولا من القبريين الخرافيين. فعندما أقول إني لم أتلبس بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته ببدعة من البدع، فهذا الإجمال يبينه ما بعده، فقد قلت بعقبها مباشرة فلم أكن يوما إخوانيا ولا تبليغيا ولا صوفيا قبريا ولا قطبيا إلى آخر ما قلت من ذلك فيما لا أذكر نصه الآن بحروفه. فيأخذ ذلك كثير من أهل الضلال والزيغ ومن أتباع الشيطان الرجيم من أجل أن يشنعوا به، وأي شيء في هذا الكلام المستقيم إنما يفسره ما بعده. وأما ما يقع من المرء من الذنوب والمعاصي فإنه لا معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن خصائص أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم عامرة بحبهم وألسنتهم تلهج بالثناء عليهم بأن الله جل وعلا زكاهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الكلام فيما شجر بينهم ليس هو الأصل، بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة هو الإمساك عما شجر بينهم، ويرون أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقق والتثبت من الروايات المذكورة حول الفتنة التي وقعت بينهم، ذلك أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف، ثم إذا صحت الرواية عنهم في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح في الصحابة فإنهم يحملون ذلك على أحسن المحامل ويتلمسون لهم أحسن المخارج والمعاذير، ويرون أن ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنه فيما شجر بينهم أنهم فيه مجتهدون، ذلك أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها تباينت اجتهاداتهم فيها، فهم ما بين مجتهد مصيب فله أجران ومجتهد مخطئ فله أجر وثالث اشتبه عليه الحق فآثر الاعتزال. ويرون أن الصحابة رضي الله عنه ندموا لما آل إليه الأمر وحزنوا لذلك حزنا شديدا، لأنه لم يخطر ببالهم أنه سيصل إلى ما وصل إليه. وما وقع بين الصحابة رضي الله عنه من القتال لم يشهده لا يزيد على 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة أسلم الناس صدورا وألسنة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة أيضا يرون أن الصحابة خير الناس حتى في حال القتال والفتنة والاختلاف، فبرغم ما حصل بينهم إلا أنهم لم يكفر بعضهم بعضا ولم يبدع بعضهم بعضا، بل كانوا يثنون على بعض ويتلمسون المعاذير لبعض ويترحم بعضهم على بعض ويأخذون العلم من بعض. وأهل السنة مع ذلك كله لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الذنوب وصغائرها، بل تجوز عليه الذنوب في الجملة، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم، وما ينكر على بعضهم إنما هو جزء يسير ينغمر في بحر حسناتهم، هذا في الذنوب المحققة، فكيف بالأمور الاجتهادية التي إن أصابوا فيها فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. من خصائص أهل السنة والجماعة سلامتهم من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، فأهل السنة والجماعة أكثر الناس رضا ويقينا وطمأنينة وإيمانا، وأبعدهم عن الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، حتى إنه لا يوجد عند عوام أهل السنة من برد اليقين وحسن المعتقد والبعد عن الحيرة ما لا يوجد عند علماء الطوائف الأخرى وحذاقهم من أهل الكلام وغيرهم ممن اضطربوا في تقرير عقائدهم فحاروا وحيروا وتعبوا وأتعبوا، ولم يكن ذلك ليحصل لهؤلاء لولا أنهم التمسوا الهدى من غير مضانه. وحذاق أهل الكلام الذين بلغوا الغاية فيه فلم يرجعوا بفائدة ولم يعودوا بعائدة، دل على حيرتهم ما نطقت به ألسنتهم، كما مر ذكره عن بعضهم مما قاله الجويني والرازي والغزالي وغير هؤلاء من الذين خاضوا في علم الكلام وندموا على ذلك. ومن المتأخرين الذين خاضوا في علم الكلام فلم يرجعوا منه بفائدة بل وقعوا في الحيرة والشك، الإمام الشوكاني رحمه الله، فإنه حدث عن نفسه فقال: ها أنا أخبرك عن نفسي وأوضح لك ما وقعت فيه أمس، فإني في أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم الذي سموه تارة علم الكلام وتارة علم التوحيد وتارة علم أصول الدين، وأكببت على مؤلفات الطوائف المختلفة منهم، ورمت الرجوع بفائدة والعودة بعائدة، فلم أظفر بغير الخيبة والحيرة، وكان ذلك من الأسباب التي حببت إلي مذهب السلف على أني كنت قبل ذلك عليه، ولكن أردت أن أزداد منه بصيرة وشغفا، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما الكفار الذين تنكبوا الصراط المستقيم من الملاحدة وغيرهم فلا تسل عن بؤسهم وشقائهم، فهم يعيشون أدنى دركات الشقاء والنكد، فلقد سلبوا الأمن وشاعت فيهم الأمراض النفسية والعصبية، وفتكت بهم أمراض الشذوذ الجنسي، وكثر فيهم الرعب، وانتشر فيهم الانتحار والرغبة في التخلص من الحياة. لقد عبر عن ذلك العذاب الذي يعانونه فريق كبير من فلاسفة الملحدين، فها هو الفيلسوف الألماني المشهور فريدريك نيتشه بعد أن ألغى من فكره عقيدة الإيمان بالله وحكمة الابتلاء، وأن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أخرى هي دار الخلود والجزاء والحساب، هو يعرب عن دخيلة نفسه وما يعانيه من عذاب وشقاء، فيقول: إنني أعلم جيد العلم لماذا كان الإنسان الحيوان الوحيد الذي أضحك، لأنه الذي يعاني أشد العناء، فاضطره ذلك أن يخترع الضحك. وها هو الفيلسوف الإنجليزي المشهور هيربرت سبنسر الذي تدرس نظرياته التربوية في كثير من بقاع العالم حتى في بلاد الإسلام، لما دنا من الموت نظر وراءه يستعرض حياته، فإذا هي في نظره أيام تنقضي كلها في كسب الشهرة الأدبية دون أن يتمتع بشيء من الحياة نفسها، فضحك من نفسه وسخر منها، وتمنى لو أنه قضى تلك الأيام الدابرة في حياة قريبة سعيدة. ولما حضرته الوفاة كان على يقين بأنه لم يعمل في حياته إلا عبثا. وهذا فيلسوف التشاؤم الملحد آرثر شوبنهاور عندما عزل عن تصوره مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر ورفض حكمة الابتلاء، نظر إلى الحياة نظرة ملؤها التشاؤم، ورأى أن طيبات الحياة عبث، وأن مقاصد الناس تسير إلى الإخفاق. ومن أقواله في ذلك: إننا لو تأملنا الحياة المستخبة لرأينا الناس جميعا يشتغلون بما تتطلبه من حاجة وشقاء، ويستنفدون كل قواهم لكي يرضوا حاجات الدنيا التي لا تنتهي، ولكي يمحوا أحزانها الكثيرة. وهذا الفيلسوف الفرنسي الملحد الوجودي اليهودي جان بول سارتر عندما كفر بالله واليوم الآخر أصبح ينظر إلى الحياة من منظوره الوجودي المادي، فلا يرى الوجود كله إلا من دوائر القلق، والمتاعب والغثيان والآلام، وكتب في ذلك جملة قصص ومسرحيات ضمنها آراءه الفلسفية الوجودية التي تتقيأ المكاره، والتي أبرز فيها الحياة تافهة، حقيرة مخيفة، مملوءة بالشقاء، مشحونة بالآلام. وحين حضره الموت سأله من كان عنده: ترى إلى أين قادك مذهبك؟ فأجاب في أسن عميق ملؤه الندم: إلى هزيمة كاملة. أين هؤلاء؟ من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذ يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. وأين هؤلاء؟ من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما اقتيد إلى السجن فقال كلمته المشهورة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. ويقول أيضا رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالمسلم لا حيرة عنده، ليس عنده اشتباه، وإنما هو على الحق القويم والصراط المستقيم. الحيرة لغيرنا، فهؤلاء في حيرتهم يعمهون وفي قلقهم يتلددون، وأما المسلم فعلى صراط مستقيم وعلى بينة من أمره. فمن خصائص أهل السنة والجماعة أنهم لا حيرة عندهم ولا قلق، لأنهم عرفوا الحق فاتبعوه وتمسكوا به واجتمعوا عليه، وهم أهل السنة والجماعة. فالضالون والمبتدعون يرجعون إليه، فإذا تاب الواحد من هؤلاء ونزع عن غيه أو تاب من بدعته ورجع إلى الحق قيل في حقه عاد إلى السنة وإلى منهج أهل السنة. ولو لم يكن أهل السنة على حق لما رجع إليهم ولا إلى مذهبهم. وأهل السنة والجماعة من خصائصهم أنهم يرفضون التأويل المذموم الذي هو في حقيقته صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتماله المرجوح. فهذا النوع من التأويل والذي ذمه السلف وحذروا منه، لهذا فأهل السنة يرفضونه ولا يقبلونه لعلمهم بخطره وإدراكهم لضرره، فهو عدو الرسالات، فبسببه قتل عثمان رضي الله عنه، وبسببه اعتزلت المعتزلة وترفضت الرافضة وخرجت الخوارج. وأهل السنة والجماعة يعتقدون اعتقادا جازما بأنه لا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يرون أن العبد لا ينفك عن عبوديته لرب العالمين، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يدين بدين سوى الإسلام أو أن يتبع شريعة غير شريعة النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن العبد يجب عليه أن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا هو الموت، خلافا للذين يتحكمون لغير الشريعة الإسلامية، وخلافا لمن يرون أن الشريعة قد نسخت بشريعة أخرى كما تدعي ذلك البابية والبهائية والقاديانية، وخلافا للصوفية الذين يرون أن العبد إذا ترقى في مقام الشهود للحقيقة الكونية زالت عنه الحجب وأتاه اليقين ورفعت عنه التكاليف الشرعية، فلم يعد له حاجة بعد ذلك إلى صلاة أو صيام أو غير ذلك، عياذا بالله من الزندقة. أهل السنة والجماعة يتثبتون في الأخبار ويبتعدون عن التسرع في إطلاق الأحكام، انطلاقا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بخلاف الذين يسارعون في إطلاق الأحكام ويتهافتون على إلصاق التهم بالأبرياء، فيفسقون ويبدعون ويكفرون بالتهمة والظنة من غير ما برهان أو بينة. وأهل السنة والجماعة يتورعون عن الفتيا اقتداءً بالصحابة الكرام رضي الله عنه، فقد كانوا يتدافعون الفتيا لعلمهم بخطر القول على الله بغير علم، فهم يتورعون عن الفتيا إيثارا للسلامة وخوفا من القول على الله بغير علم. وأهل السنة والجماعة حريصون على تزكية النفوس، فأهل السنة والجماعة أحرصوا الناس على تزكية أنفسهم بطاعة الله جل وعلا دون ما إفراط ولا تفريط، فهم يعنون بإصلاح ظواهرهم وبواطنهم وتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فيحرصون على أداء الصلوات المكتوبة وأداء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، كما أنهم يبادرون ويسابقون إلى الأعمال الصالحة من كثرة الذكر والنوافل والصدقات وغيرها من العبادات، وهم يعملون على مرضاة الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت، فأفضل العبادات عندهم في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل بهم الأمر إلى ترك الأذكار والأوراد، وفي حالة اشتداد الحاجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأفضل العبادات عندهم القيام بذلك الأمر، وفي حالة قدوم الضيف القيام على إكرامه وخدمته، وهكذا بخلاف غيرهم ممن لا يستطيع الخروج عن النوع الذي ألفه من العبادة. أما أهل السنة فلا يزالون متنقلين في مراتب العبودية ومنازلها ومقاماتها، وأهل السنة والجماعة ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال، وهذا شيء مشاهد مشاهد محسوس، أن الإيمان الصحيح الثابت يقوي الإدراك ويشحذ القريحة ويزيد العلم والإيمان ويبارك في الأعمال وإن قلت وفي الأوقات وإن قصرت. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أهل السنة والجماعة تحصل لهم البشرى عند الممات لإيمانهم بالله واستقامتهم على أمر الله. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فتحصل لهم البشرى عند الممات. وأما في حياتهم فوجلوا القلوب ودمع العيون، فهم أصحاب قلوب حية وعيون من خشية الله دامعة تتأثر بالقرآن المجيد وترق عند سماع المواعظ، ذلك لما في قلوبهم من خشية الله وتعظيمه، بخلاف غيرهم من غلاظ الأكباد وخساة القلوب، وبخلاف الذين يتصنعون البكاء كالروافض الذين يعودون أبناءهم البكاء في المآتم، فإذا كبروا اعتادوا البكاء متى شاءوا، فبكاؤهم أمر اختياري وحزنهم حزن مخترع. أهل السنة والجماعة من خصائصهم بياض وجوههم وبهاؤها في الدنيا والآخرة، فبهاء وجوههم ملازم لهم لأهل السنة والطاعة، واسوداد الوجوه وظلمتها ملازم لأهل البدعة والمعصية، فبياض الوجوه وبهاؤها تحصل لأهل السنة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فتبيض وجوههم وتشرق ويزداد بهاؤها بسبب ما لديهم من حسن المعتقد وطهارة القلوب وصلاح الأعمال، فإن ذلك يؤثر في الإنسان أيما تأثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ما كان من صورة حسنة. فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. لهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فترى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، وحتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. هذا ظاهر لكل أحد في من يعظم بدعته وفجوره كالروافض وأهل المظالم والفواحش من الترك ونحوهم، فإن الرافضي كلما كبر قبح وجهه وعظم شينه حتى يقوى شبهه بخنزير، وربما مسخ خنزيرا كما قد تواتر عنه. وأما في الآخرة فتبيض وجوه أهل السنة إذا قدموا على ربهم. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرق. وفي الجملة فخصائص أهل السنة والجماعة كثيرة ضافية، وعلى كل من كان من أهل السنة والجماعة أن يجتهد في تحصيل خصائص أهل السنة والجماعة، فليس الأمر يسيرا، وليس بمجرد الدعوة ينال المرء ما تمنى، ولكن لابد من الصدق والإخلاص والجد في الأعمال الصالحة مع المقاربة، لأن المرأة لا يكلف إلا وسعة، ولكن هذا الانتساب الشريف وهو النجاة كل النجاة، وهذا الانتساب إلى أهل السنة والجماعة يتطلب أن يكون المرء آخذاً بخصائصهم من أجل أن يسلك في سلكهم وأن ينتظم في نظامهم. أهل السنة والجماعة كانوا يعرفون بصمتهم إذا ما ثرثر الناس، ويعرفون بحلمهم إذا ما تسافه الناس، ويعرفون بكرمهم إذا ما بخل الناس، ويعرفون بأقدامهم وشجاعتهم إذا ما جبن الناس. أهل السنة والجماعة كانوا يعرفون بليلهم إذا رقد الناس، ويعرفون بأقدامهم إذا أحجم الناس. أهل السنة والجماعة هم صفوة الصفوة من أهل الإسلام، لأنهم على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا عباد الله أن نتقي الله تعالى في أنفسنا، وأن نكون داعين إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، بحالنا قبل مقالنا، بفعالنا قبل أقوالنا. فهذه هي الدعوة الصحيحة المثمرة، أن يتحول ما يدعو إليه الداعي إلى واقع يعيشه حتى يكون منظوراً عند من يدعوه إلى ما هو عليه. وأما محض الكلام، وأما الإعجاب بالنفس، وأما الاقتصار على شقشقة اللسان، والثرثرة في المجالس وفي الأسمار، فكل ذلك يكون على المرء لا يكون له، وعلى الإنسان أن ينطرح على باب الرحمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده من العمل الصالح المؤسس على العلم النافع. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا لكي نحصل خصائص أهل السنة والجماعة، لنكون منهم حقا منتسبين إليهم صدقا، أن يكون الأمر محض دعوى وكلاما يؤتى به لا حقيقة له ولا عمل يصدقه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى وجهه الكريم على بصيرة، مع السلامة من كل مكروه والبراءة من كل شرك وبدعة، حتى نلقى وجه الله الكريم. وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.